السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ابتدأنا في الأبحاث السابقة في بحث هذه السورة المباركة في القرآن الكريم، وهي سورة الحمد. هذه السورة ذكرنا في الأبحاث السابقة بأنها أفضل سورة نزلت على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما نأتي إلى كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أنهم اهتموا ببيان مضامين هذه السورة بما لم يهتموا بأي سورة أخرى. هذا صوت مزعج اليوم، لا صوت السماعة هو المتعب اليوم، يأذي راسي يعني، ما أدري من المسؤول إيه. لهذا عندما نرجع إلى الروايات الواردة نجدهم أنهم اهتموا بهذه السورة بما لم يهتموا بأي سورة أخرى في القرآن. فيما يرتبط ببيان مضامين هذه السورة ومحتويات هذه السورة، طبعا الإخوة يعلمون أن هذه الليلة هي ليلة الجمعة، وليلة الجمعة لها فضل خاص بين الليالي. في الروايات شبهت ليلة الجمعة بليلة القدر، بمعنى أنها نسبتها إلى ليالي الأسبوع كنسبة ليلة القدر إلى الليالي الأخرى. فلهذا واقعا ينبغي للإنسان في مثل هذه الليلة المباركة، وخصوصا إذا كان الاجتماع في مجلس يذكر فيه القرآن وتذكر فيها فيه معارف أهل البيت، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه المجالس شاهدة لنا يوم القيامة. رواية قيمة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في بيان المحتوى العام لهذه السورة المباركة وردت في تفسير العياشي، التي هي من التفاسير القيمة والقديمة، لأن صاحب هذا التفسير متوفى سنة 320 من الهجرة، يعني في الغيبة الصغرى. فالتفسير تفسير روائي قيم، هذه الرواية أنقلها من ذلك التفسير في الجزء الأول صفحة 99. قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لأبي حنيفة: ما سورة أولها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء؟ فبقي متحيرا ثم قال: لا أدري. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: هي سورة الحمد. من الواضح بأن هذه السورة أولها تحميد الله، الحمد لله رب العالمين، وأوسطها إخلاص لله، إياك نعبد وإياك نستعين، وآخرها دعاء من العبد إلى الله اهدنا الصراط المستقيم. هذه رواية. الرواية الثانية وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في بيان مضامين هذه السورة. الرواية عن أئمة أهل البيت عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الواقع أنا إنما اخترت هذه السورة باعتبار أن الإنسان في اليوم والليلة لا أقل 10 مرات لابد أن يقرأ، لعلك لا تجد أنت السورة وجبت على الإنسان قراءتها إلا سورة ماذا؟ إلا سورة الحمد، وإلا لا توجد هناك سورة أخرى واجبة على الإنسان. فبودي أن الإخوة يلتفتوا إلى هذه المضامين التي ليست هي من عندي، وإنما هي بيانات النبي وأئمة أهل البيت، حتى يستحضرها المصلي حين القراءة. اطمئنوا، هذا هو الذي يعطي للصلاة وللقراءة قيمتها التي ينبغي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل. إذن الله ينقل عمن؟ عن الله سبحانه وتعالى. يقول الله: قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي. إذن هذه السورة الله سبحانه وتعالى يقول مقسما نصفين: نصف لعبدي ونصف لي، ولعبدي ما سأل. أما النصف الأول وهو النصف الذي هو لله، إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله جل جلاله: بدأ عبدي باسمي، وحق علي أن أتم له أموره وأبارك له في أحواله. التفت جيدا، الله سبحانه وتعالى يقول للعبد إذا بدأ بسم الله سبحانه وتعالى، يقول إذن صار له حق علي. ما هو ذلك الحق؟ أن أبارك له في أموره وأحواله. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال جل جلاله: حمدني عبدي وعلم أن النعم التي له من عندي، أشهدكم أني أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة. مو فقط أعطيه ماذا؟ نعم الدنيا، بل أضيف إليه نعم الآخرة، وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله جل جلاله: شهد لي عبدي أني أنا الرحمن الرحيم، أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه، ولأجزلن من عطائي نصيبه. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى: أشهدكم كما اعترف أني أنا الملك يوم الدين، لأسهلن حسابه يوم الحساب. التفت جيدا، هذه المعاني ينبغي للمؤمن عندما يقرأ هذه السورة أن يستحضر هذه المعاني، لا أنه يقرأ القرآن وذهنه ساه عن القرآن. الذين هم في صلاتهم ساهون، غافلون، أساسا لا يعلمون ماذا قرأوا وماذا قالوا. التفت جيدا، ينبغي للمؤمن لا أقل هذه الدقائق تكون لمن؟ تكون لله سبحانه وتعالى. الله أعطى للعبد 24 ساعة في اليوم والليلة، لا أقل هاي 17 ركعة 17 دقيقة مو أكثر، فلتكن لله سبحانه وتعالى على أي الأحوال. قال: فإذا قال العبد إياك نعبد، قال الله عز وجل: صدق عبدي إياي يعبد، أشهدكم لأثيبنه على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته. فإذا قال العبد وإياك نستعين، قال عبدي استعان بي وإلي التجأ، أشهدكم لأعيننه على أمره ولآخذن بيده يوم نوائبه. حتى إلى هنا انتهى النصف الأول الذي هو لمن؟ هو لله، نصفها لله ونصفها ماذا؟ ونصفها لعبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله جل جلاله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن التفت جيدا يا أخي، هذا الحديث المبارك ماذا يريد أن يبين لنا؟ يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، وهو أنك عندما تتكلم بهذه الكلمات الله سبحانه وتعالى يسمع الخطاب ويرد ماذا؟ ها؟ ويرد الجواب، ولكنك لا تسمع. أسأل لماذا لا تسمع؟ ما هو سبب أنك لا تسمع؟ طبعا لا يتبادر إلى ذهنك أن الجميع لا يسمع، لا، في الرواية أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما وصل إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين بدأ يكررها ثم يكررها. فعندما سئل بعد الصلاة يا ابن رسول الله وجدناك عندما انتهيت إلى هذه قيل له يا ابن رسول الله وجدناك أنك كررت هذه الآية بشكل كثير، لماذا؟ قال بدأت أكررها ثم أكررها حتى سمعتها من قائلها. وإلا لا يتبادر إلى ذهنك أن الله سبحانه وتعالى عندما يجيب العبد لا يسمع الجميع، لا، أنا وأنت لا نسمع باعتبار أنه يوجد على قلبنا رين، ويوجد على قلبنا وسخ، ويوجد على آذاننا وقر، فلهذا لا نسمع الخطاب الإلهي. وإلا الله سبحانه وتعالى يخاطب عبده عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إذن الروايات الموجودة بأيدينا تبين لنا المحتوى العام لهذه السورة. وبهذه السورة المباركة كم آية لها؟ بالأمس ذكرنا أنها تحتوي على 7 آيات، وأول هذه الآيات أي آية؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية التي لا يخفى على الإخوة أنها لعلها أعظم آية في هذه السورة. طبعا عندما أقول لك أعظم آية في هذه السورة لا يتبادر إلى ذهنك أنه فقط أن هذا يقوله أتباع أئمة أهل البيت، وأئمة أهل البيت يقولون ذلك. نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة من طرق الفريقين نجدهم أنهم يؤكدون على هذه الحقيقة. الوقت لا يسع باعتبار الأبحاث كثيرة. لماذا الأبحاث كثيرة؟ لا أقل، أنا بالأمس كنت أرى الكتب التي ألفت مو في سورة الحمد، في البسملة فقط وجدت هناك 13 كتاب مؤلف في تفسير البسملة، بس لا أقل. هذا الذي بيدي الإخوة يستطيعون أن يرونه، كتاب في 250 صفحة فقط أبحاثه أين؟ الاسم الأعظم وأبحاث البسملة فقط. فلهذا أنت انظروا الإنسان توجد مثل هذه الأبحاث العظيمة والواسعة في مثل هذه الآيات، ونريد أن نلخصها أين؟ نلخصها في دقائق، نلخصها
في ساعة أو ساعتين. فلهذا الله يعلم بعض الأحيان أجد صعوبة في خلاصة البحث وفي بيان إجمال البحث، لأن الأبحاث واسعة ومفصلة على أي الأحوال. المهم، هذه الرواية التي أنقلها في الدر المنثور عن السيوطي في المجلد الأول صفحة 21، الرواية عن أبي هريرة قال: كنت مع النبي في المسجد إذ دخل رجل يصلي فافتتح الصلاة وتعوذ، يعني قال الله أكبر ثم تعوذ من الشيطان، ثم قال: الحمد لله رب العالمين. هذا الذي الآن تجدوه أنتم في بعض المدارس الإسلامية، أنه يدخل إلى الصلاة ثم يتعوذ ثم يقرأ ماذا؟ السورة بلا بسملة أو بلا جهر بها. يقول: فسمع النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رجل، قطعت على نفسك الصلاة، أما علمت أن بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد، فمن تركها فقد ترك آية، ومن ترك آية فقد أفسد عليه صلاته. هذا في كتب العامة، مو في كتبنا، وإلا كتبنا روايات كثيرة في هذا المجال، أنا قرأت من كتب العامة حتى يتضح لك المطلب. ومن هنا تتضح لك هذه الآية، هذه الرواية عن الإمام الباقر قال: سرقوا أكرم آية في كتاب الله، لم يقرؤوها، سرقوها من كتاب الله. ثم وردت رواية أخرى: ما لهم، عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها. تبين أن هذه القضية ليست مستحدثة، وإنما كانت ماذا؟ في الزمان القديم أيضا، في صدر الإسلام أيضا موجودة. أما ثواب هذه الآية باعتبار أننا دخلنا الآن في السورة وفي بيان آيات هذه السورة، الآية الأولى هي بسم الله الرحمن الرحيم. أما ثواب هذه الآية المباركة، أقرأ لك مجموعة من الروايات أو روايتين أو ثلاث، مو كثير. الرواية الأولى ورد في كتاب البرهان للسيد هاشم البحراني الجزء الأول صفحة 103. الرواية عن ابن مسعود عن النبي قال: من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله له بكل حرف 4000 حسنة. طبعا يكون في علمك أن هذه الآية المباركة فيها 19 حرف، إذا تحسبهن باء سين ميم أليف لام لام إلى آخره، فالمجموع قد يصير 19 حرف. هذه 19000 أعطى الله بكل حرف ماذا؟ 4000 حسنة، ومحى عنه 4000 سيئة، ورفع له 4000 درجة في الجنة. بس لا تقول لي بأنه سيدنا واقعا لعد احنا كذا وكذا عندنا في الجنة وخلصة القضية، لعد فبسم الله الرحمن الرحيم وينتهي ماذا؟ وينتهي كل شيء. ها، هذا المنطق. خلي أقرأ لك رواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج وجد أن الملائكة يبنون بيوتا، ولكن يضعون لبنة من هذا البيت، طابوقة يضعون ثم يتوقفون. فسأل أخي جبرائيل: هؤلاء عندما يبنون لماذا يقفون؟ يضعون لبنة طابوقة ثم ماذا؟ ثم يتوقفون. قال: يا رسول الله، ينتظرون المدد من الأرض، لأنه كما في الرواية الجنة قيعان أرض، ها، قيعان بيوتها ماذا؟ سبحان الله، أنت إذا أردت هذه البيوت، هذه الجنة تبنى بأي شيء تبنيها؟ ها، تبنيها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لهذا قال: ينتظرون ماذا؟ ينتظرون المدد من الأرض. الرسول الأعظم عندما رجع ذكر لأصحابه بأني رأيت كذا وكذا. التفت جيدا، رأيت كذا وكذا. الأصحاب كثيرا فرحوا أن أعمالهم ماذا؟ تبني لهم الجنان. ولكنه التفت إلى هذه الجملة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم، هذه الأعمال تبني لكم الجنان بشرط أن لا تحرقوها. قد جنابك غيبة واحدة مولانا، غيبة واحدة تنقل كل حسناتك إلى صاحبك، غيبة واحدة، غيبة واحدة. والبعض ما يدري الموازين الإلهية، يتصور الموازين الإلهية مثل الموازين في الدنيا، لا لا، حسابها يختلف. غيبة واحدة تنقل كل حسناتك إلى الذي استغفته. بعض المعاصي مو هكذا، التفت جيدا، بعض المعاصي الآن مو وقت أبين لك إياها، بعض المعاصي مو فقط تنقل كل حسناتك إلى صاحبك، بل تنقل كل سيئاتك إليك. عجيبة هذه، مو فقط تنقل كل حسناتك إلى صاحبك، بل تنقل كل سيئاته إلى ماذا؟ إلى نفسه. فلهذا يوم القيامة يأتي العبد ويرى في ميزان أعماله من السيئات ما لم يعملها، يجد في ميزان أعماله أنه قاتل وهو لم يقتل أحدا في الدنيا. يقال له: نعم، تتذكر في فلان مكان أنت قلت فلان كلمة، هذه الكلمة صارت منشأ أن فلانا يقتل فلان، فأنت شريك معه في القتل. التفت جيدا. إذن القرآن أو الروايات عندما تقول 4000 حسنة، 4000 سيئة، 4000 درجة، لا تتصور فقط بهذا الطرف، في الطرف الآخر أيضا هناك أمور لا بد أن تلتفت إليها. هذه رواية. الرواية الثانية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مر المؤمن على الصراط فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أطفئ لهب النار وإن منكم إلا واردها. هذا الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، بماذا تجوز هذا الصراط؟ ها؟ يقول: تجوزه ببسم الله الرحمن الرحيم. عند ذلك تقول له النار: جز يا مؤمن، فإن نورك قد أطفأ لهبي. ولكنه من الذي يستطيع أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم على الصراط؟ هذا الذي يبقى متذكرا لهذا الاسم المبارك ولهذه الآية. وإلا أنتم تعلمون، ومرارا نحن نذكر هذه الحقيقة، تعلمون بأن الإنسان مو مواقف الحشر، مو أيام البرزخ، ضغطة القبر تنسيه حتى اسمه، ينسى اسمه من هو. فلهذا في التلقين، في حكمة التلقين، ماذا تقول للميت؟ ها؟ يا فلان ابن فلان، تذكره باسمه لأنه ينسى اسمه، مو ينسى، مو يبقى على حفظ الآيات القرآنية. نعم، الذي استطاع أن يجعل القرآن هنا جزءا من وجوده مثل هذا الإنسان لا ينسى. هذه هم رواية. الرواية الأخرى وهي قيمة وردت في كتب العامة، الزمخشري في ربيع الأبرار عن النبي قال: لا يرد دعاء أوله بسم الله الرحمن الرحيم، فإن أمتي يأتون يوم القيامة وهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، فتثقل حسناتهم في الميزان، فتقول الأمم: ما أرجح موازين أمة محمد صلى الله عليه وآله، فيقول الأنبياء: إن ابتداء كلامهم ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى. ما هي هذه الأسماء الثلاثة؟ الله الرحمن الرحيم. تقول الرواية: لو وضعت في كفة الميزان ووضعت سيئات الخلق في كفة أخرى لرجحت حسنات هؤلاء. إذن التفت جيدا، بشرط أنه تستطيع هذه الحقائق تجعلها جزءا من وجود نفسك حتى تأتي بها إلى يوم القيامة. إلى هنا اتضح لنا ما هو ثواب تلاوة هذه الآية من القرآن الكريم. سؤال، وسؤال أساسي، وهو أن هذه الآية نزلت مرة واحدة أو أكثر. احنا في القرآن كم مرة عدنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ ها؟ عدنا 113 مرة في أوائل السور، ومرة مكررة في سورة ماذا؟ في سورة النمل. فالمجموع ايش قد يصير؟ ها؟ 114. خب نزلت مرة واحدة او نزلت 114 مرة، اي منهما؟ ها؟ الجواب: لم تنزل هذه الآية مرة واحدة، ورسول الله كان يجعلها ماذا؟ في أول كل سورة. لا لا، وإنما نزلت 114 مرة على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هسه لماذا؟ لماذا نزلت 114 مرة ولم تنزل مرة واحدة؟ فقط أقول جملة وشرح الآن، لا تطلب مني، لأنه واقعا ما أقدر أشرح لك إياه، وهو أنه بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة يختلف معناها عن بسم الله الرحمن الرحيم في السورة الأخرى. ليتبادر ذهنك أن بسم الله الرحمن الرحيم في جميع السور معناها ماذا؟ معناها واحد. لا لا لا، يعني 114 معنى أكو ماذا لهذه الآية المباركة. وشلون تستغرب؟ ها تستغرب، بلي تستغرب، ولهذا قلت لك الآن لا تطلب الشرح مني. 114 معنى أكو لهذه الآية المباركة، مو إلها معنى واحد. إحنا الآن عندما دنعطي معناها دنعطي المعنى العام مو المعنى الخاص بكل سورة سورة، وإلا في كل سورة سورة لها معنى خاص بتلك السورة. فلهذا تجد أن جملة من الفقهاء، خلي ذهنك يمني، جملة من الفقهاء وقد قرأتم في الرسائل العملية يقول: إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وكنت قاصدا أن تقرأ سورة التوحيد، صار بنائك قبل ما تبدي أن تبدل تقرأ سورة إنا أنزلنا، لابد شو تسوي؟ يقول لابد تعيد بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه ذيك بسم الله الرحمن الرحيم مال من كانت؟ كانت مال التوحيد، لابد تقول فد بسم الله الرحمن الرحيم مال السورة الأخرى. وإذا كانت بمعنى واحد، وأنا ذكرتها، لماذا أكررها مرة ثانية؟ ما أدري واضحة هذه النكتة ولا؟ ها؟ إذن هذه الآية المباركة ليس لها معنى واحد في جميع السور، بل لها 114 أو لا أقل 113 معنى في أوائل ماذا؟ في أوائل السور. هذا البحث أنا مطلوب إليك إن شاء الله في اليوم موفق أبين لك إياه. بعض أهل علم الحروف هم يذكرون مطلب في هذه الآية، هم أنا مطلوب إليك، ها بس أذكرك إذا عندك أنت أهل مطالعة روح طالع، فقط أعطيك المفتاح روح اشتغل. هذه الآية المباركة 19 حرفا فقط. يقولون هناك ارتباط بين هذه الآية وبين عليها 19 الملائكة الغلاظ الذين على جهنم. يقول كل حرف من هذه الحروف يمنع ملكا من أولئك الملائكة أن يصلوا إليك. هؤلاء الملائكة الذين هم على النار. هسه ما هي العلاقة بين هذه الآية المباركة وبين ماذا؟ وبين عليها 19. هم هذه خليها بحث آخر. خب تعالوا إلى هذه السورة الآية المباركة. هذه الآية المباركة بها 4 كلمات: باسم والله والرحمن والرحيم. نرجو أن نوفق في هذه الليلة هذا النصف ساعة الباقية أن هذه الكلمات ماذا نقف عند بعض معانيها العامة. ما هو الاسم؟ شنو معنى الاسم؟ قالوا في اللغة لفظ يدل على مسمى. عندما تخلي انت فد اسم على شخص تريد ماذا؟ تضع علامة عليه حتى من خلال هذا الاسم تميز ماذا عن الآخر. عندما تضع على ابنك اسم أنه علي أو أنه خالد أو أي اسم آخر، لماذا تضع اسما عليه؟ ها؟ تريد أن تميز هذا الموجود من موجود ماذا؟ من موجود آخر. كذلك الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء حتى يميز نفسه عن باقي ماذا؟ عن باقي الموجودات. ولكن لأنه بالأمس ذكرنا لأن هذا الموجود واسع الوجود له اسم واحد أو له أسماء متعددة؟ له أسماء متعددة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا أنت أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى ادعوه بأي طريق؟ من طريق الأسماء التي وضعها لنفسه. أما الأسماء التي لم يضعها لنفسه من حقك أن تدعوه بها أو ليس من حقك؟ ها، ليس من حقك. الله سمى نفسه الله فقل اللهم، سمى نفسه عليم فقل يا عليم يا عالم، سمى نفسه مشافي قل يا مشافي، سمى نفسه غفور قل يا غفور. أما هم تقدر تشيل إيدك تقول يا زارع أو لا تستطيع؟ ها؟ خب الله يزرع أو ما يزرع؟ ماذا تقول القرآن؟ ماذا يقول، يزرع لو ما يزرع؟ ها؟ صريح القرآن يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ولكنه من حقك أن تدعو الله بهذا اللفظ أو ليس من حقك؟ ها، ليس من حقك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بتلك الأسماء، مو من حقك. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة يريد أن يؤدبنا، يقول إذا أردت أن تبتدئ بشيء فينبغي أن تبتدئ بماذا؟ ها؟ تبتدئ باسمي أنا. قبل لو سألت الله بأي اسم من أسمائك أبدأ؟ مو أنت عندك 127 اسم في القرآن الكريم، وعندك 1000 اسم في الجوشن، وعندك 4000 اسم في أدعية والروايات، فبأي اسم من أسمائك أدعوك؟ ها؟ ماذا تقول الآية؟ بأي اسم؟ باسم الله. الله يكون في علم الإخوة أن هذه الكلمة تكررت في القرآن في 2697 مورد، يعني تقريبا في نصف آيات القرآن هذه الكلمة ماذا؟ هذا الاسم المبارك موجود. إذا فرضنا أن آيات القرآن 6200 تقريبا في نصف أو شوية أقل في كل آيتين فد آية منها ماذا؟ يوجد هذا الاسم المبارك. ما هو هذا الاسم؟ ما المراد منه؟ هذا الاسم أصله من أله، أله حذفت الهمزة منه، هذه الأليف حذفت منه صارت ماذا؟ صارت له. أضيفت إليها ألف ولام التعريف صارت ماذا؟ صارت الله. أصلها ما هي؟ أله. ما معنى أله؟ في الروايات معنى أله يعني المألوه، يعني المعبود. إذن مرجع هذه الكلمة المباركة إلى ماذا؟ ها؟ بسم الله، يعني باسم من؟ ها؟ باسم المعبود. بس هناك معاني أيضا أخرى ذكرت لها، الآن أنا ما أريد أشوش ذهن الإخوة. فلهذا نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت، هذه الرواية عن الرسول الأعظم يقول: كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. أبتر ما معنى أبتر؟ الأبتر يعني المقطوع الآخر، يعني بيعاقبه لو ما بيعاقبه، إن شانئك هو الأبتر. يقول: كل أمر بدأت به ولم يكن في أوله بسم الله الرحمن الرحيم فتتوقع له عاقبة أو لا عاقبة فيه؟ لا عاقبة فيه. فلهذا تجد الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: قولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو عظيم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللفظ لا يفارقك حتى لو ما تفهم معنى، هذا أدب إلهي. الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤدب عبده، يريد أن يعلم عبده، يعلمه في أي شيء تريد أن تبدأ. أولا ابدأ بماذا؟ ابدأ باسمي أنا. فلهذا انظر إلى هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. والإخوة بودي يلتفتوا، هذه الأمور عملية مربوطة بحياتكم في الدنيا والآخرة. عن الإمام الصادق قال: ولربما ترك بعض شيعتنا افتتاح أمره بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ابتدأ فعلا أمرا عملا من غير ماذا؟ من غير أن يسمي عليه الحق سبحانه وتعالى، فيمتحنه الله عز وجل بمكروه لينبهه على شكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه ويمحو عنه وصمة تقصيره عند تركه قول بسم الله الرحمن الرحيم. إذن التفت، مو فقط أنه فيه ثواب أخروي، لا، فيه آثار دنيوية. وفي رواية أخرى يقول: إذا أردت لعملك أن يبارك فيه فابدأ بماذا؟ فابدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. هسه لماذا؟ لماذا أن كل شيء لم يبدأ باسمه تعالى فهو أبتر؟ لأن صريح القرآن الكريم يقول: كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا لم يكن لوجهه ولم يكن باسمه فهو باق لهالك ويكون هالك. صريح القرآن الكريم يقول: كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا كان وجهه هو الباقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا أردت للعمل أن يبقى، أردت للعمل أن يبارك فيه، أردت للعمل أن يكون له عاقبة في الدنيا والآخرة، فينبغي لك أن تبدأ بماذا؟ أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه لا تنسوها، هذه واقع في أي عمل من أعمالكم. إذن إلى هنا انتهينا بنحو الإجمال من بيان المراد من باسم الله. هسه لماذا هذا الاسم دون غيره من الأسماء؟ أسماء الله كثيرة أو قليلة؟ كثيرة. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لأن هذا الاسم هو أعظم الأسماء. هسه اللي يدورون عن الاسم الأعظم، هاي الرواية تقول أن هذا الاسم هو ماذا؟ هو أعظم الأسماء. أعظم الأسماء، ما معنى أن اسم أعظم وأن اسم غير أعظم؟ هذا هم طلبك هنا، لأنه أسماء الله مختلفة أيضا بعضها عن بعض، كما أن الآيات القرآنية بعضها أفضل من بعض، أسماء الله أيضا ماذا؟ بعضها أفضل من بعض. وأفضل الأسماء جميعا أي لفظ؟ هو الله. الله وأعظمها جميعا، فهو أعظم الأسماء الإلهية. خب جيد، سؤال. بدأت باسم الله كما أمرتني الآية وأدبتني الآية، أنك إذا أردت أن تبدأ فابدأ بماذا؟ فابدأ باسم الله. خب الآن أسأل، هذا الله ما هي صفاته؟ ها؟ جيد جدا، التفت جيدا. لو سألنا هذا السؤال، الله في القرآن له صفات كثيرة، من صفاته غفور رحيم، من صفاته رؤوف، من صفاته رحيم، من إلى آخره، ولكن هذا الاسم الذي أمرنا بأن نبدأ به، ما هي صفات هذا الموجود؟ الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه رحمن رحيم. يعني شنو؟ يعني ماذا، أن ما معنى أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم؟ في المقدمة لابد أن تلتفت إلى هذه النكتة. 114 سورة في القرآن، 113 سورة منها مبدوءة ماذا؟ ها؟ إذا أمكن مولانا هذا المي امنعوه، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. 114 سورة في القرآن، 113 سورة منها بادئة ماذا؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة واحدة ما مبدوة ماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي سورة البراءة. يعني الله ماذا يريد أن يقول لعبده؟ يريد أن يقول لعبدي، صحيح أن عندي يوجد غضب وتوجد عندي رحمة، ولكن نسبة رحمتي إلى غضبي أي نسبة؟ ها؟ 1 إلى 113. فلهذا ورد في الرواية من طرق الفريقين، إن رحمته سبقت سبقت غضبه، إن رحمته سبقت غضبه. فلهذا تقرأ في هذه الآية المباركة، ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء، ما من شيء إلا والرحمة الإلهية تسع ذلك الشيء. خل أقرأ لك الآن رواية أو روايتين فيما يرتبط بالرحمة الإلهية في الآخرة، خل ذهنك إلى هذا. الروايتين وردت في هذا الكتاب القيم الذي هو الاسم الأعظم، صفحة 152. الرواية الأولى قال: إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسمها بين خلقه. إذن 99 باقية لو مو باقية؟ ها؟ هذا كل الرحمة الموجودة في العالم هي ماذا؟ هي واحدة من الرحمة الإلهية. 99 أين؟ قال: فبها يتعاطفون ويتراحمون. وأخر 99 لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة. التفت جيدا. إذن عندما تجد الله سبحانه وتعالى يقول للعبد إذا قرأت آية أعطيك 4000 درجة، أرفع منك 4000 سيئة، أعطيك 4000 حسنة، لا تستغرب هو، لأن كل ما في هذا العالم 1 من 100 من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلهذا ينبغي للإنسان أن لا ييأس من روح الله ومن رحمة الله. فلهذا يذكر الفقهاء، يذكر العلماء بأنه واحد من أكبر الكبائر اليأس ماذا؟ اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هاي رواية. وروية، هاي رواية ثانية، وروية: إن الله قابض هذه إلى تلك فيكملها 100 يرحم بها عباده يوم القيامة. مو فقط 99 موجودة، هاي الوحدة يضمها إلى ماذا؟ إلى 99، فيرحم بها عباده يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى هكذا هو رحيم بعباده، هكذا هو رحيم بعباده. في هذا ينبغي للإنسان واقعا إذا علم أن الله سبحانه وتعالى له هذه الدرجة من الرحمة والعطف والحب والرأفة لعباده، إذا عندما تلم به ملمة أو مصيبة أو مشكلة واقعا أمن الإنصاف والعقل أن يلتجأ إلى غير الله. هذا هو معنى التوحيد الحقيقي، أن الإنسان في كل ملمة في كل مصيبة، بل في الروايات حتى الملح إذا أردته فاطلبه ممن؟ فاطلبه من أرحم الراحمين، التجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا في الأحاديث القدسية الواردة يقول الله سبحانه وتعالى عندما يجد العبد يتوجه إلى غير بابه، يدق أبواب الآخرين، يقول متى أغلقت بابي عنك حتى تتوجه إلى غيري؟ آخر أنا أغلقت في اليوم عنك بابي حتى أنت تلتفت إلى الآخرين. التفت جيدا، الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى وتاب، بينك وبين الله أنت إذا تسيء إلى أحد وتتوب ترجع عن إساءتك، ذاك الشخص على أفضل التقادير يقبل منك المعذرة. ولكن الله سبحانه وتعالى مو فقط يقبل التوبة عن عباده، ويحب التوابين. وعندك رب، هكذا رب عندك، شيئا فشيئا نحن نقترب من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ أن التوجه لابد يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والحمد والشكر يكون لمن؟ يكون لله سبحانه وتعالى. ما معنى الرحمة من الله؟ أيضا بنحو الإجمال، ما معنى الرحمة من الله؟ الجواب في جملة واحدة، الرحمة مني ومنك تأثر ثم عمل. أنت جنابك عندما تجد مسكين فقير مريض محتاج، أولا تتأثر ماذا؟ قلبيا، تتألم قلبيا، ثم ماذا تفعل؟ ها؟ تعطيه شيء لترفع حاجته. الله أيضا سبحانه وتعالى أيضا يتألم ثم يعطي؟ الجواب لا، خذ الغايات واترك المبادئ، يعني الله سبحانه وتعالى لا يوجد عنده تأثر تغير، لا، ليس كمثله شيء. ليروح ذهنك أن الله سبحانه وتعالى عندما يرحم أيضا رحمته كرحمتك أنت، لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا. الله سبحانه وتعالى يرفع حاجة المحتاج ويرفع نقص كل ناقص، ولكنه بعد أن يتأثر أو بلا تأثر، بلا تأثر. هذه مهمة، نقطة أساسية. فلهذا نحن عندما نأتي إلى الروايات الواردة عن الأئمة سلام الله عليهم، هذه الرواية القيمة في نور الثقلين المجلد الأول صفحة 14، الرواية هكذا تقول، الرواية عن الإمام الصادق قال إن الرحمة وما يحدث لنا منها شفقة. أنا وإنت عندما نرحم يعني ماذا؟ شفقة، ومنها جود. أما وإن رحمة الله ثوابه لخلقه. وللرحمة من العباد شيئان، عندما تحصل منك الرحمة أولا يحصل عندك شيئان، يحدث في القلب الرأفة والرقة لما يرى بالمرحوم من الضر والحاجة وضروب البلاء، والآخر ما يحدث منا بعد الرأفة، يعني تشيل تعطيه ماذا؟ تعطيه شيء. الله أيضا كذلك يحدث فيه رأفة ورقة وألم في القلب ثم يعطيه؟ لا، ليس الأمر كذلك. فلهذا في الروايات عندما نعطي أحدا شيئا، أنت أعطيته لأهله وأعطيته لنفسك، ها؟ رفعت حاجته أو رفعت حاجة نفسك. القرآن ماذا يقول؟ يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. يعني أنت عندما تعطي شيئا في الواقع ما تريد أن ترفع حاجة ذلك المحتاج، وإنما ذلك الألم الذي اعتصر قلبك تريد أن ترفع الألم ماذا؟ عن قلبك لتحصل على ثواب. أما الله سبحانه وتعالى أيضا يريد أن يرفع عن نفسه شيئان، الجواب كلا. إذن إلى هنا انتهينا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول ابدأ باسمي أنا الله، ما هي صفتي الأساسية التي من خلالها أدير العالم؟ بأي صفة أدير العالم؟ بصفة الرحمة لا بصفة الغضب. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يعطي، يعطي على أساس الرحمة، وعندما يريد أن يمنع أيضا يمنع ماذا؟ على أساس الرحمة. من هنا يتضح لك أمر مهم في القرآن الكريم، وهي أن النار نقمة أو رحمة. يا أمي ماذا تقول بعد؟
أن النار
نقمة أو رحمة، أي منهما؟ من الواضح لا يستطيع أن يقول أحد أنه رحمة، ومن الواضح إذا كانت رحمة لابد ينبغي للإنسان أن يطلب هذه الرحمة. أحد يطلب هذه الرحمة؟ لا. إذن هي ماذا؟ إذن هي نقمة، يعني تدخل في الغفور الرحيم، لو تدخل في الشديد العقاب، ها؟ تدخل في الشديد العقاب. ولكن تعال معنا إلى سورة الرحمن، تجد القرآن الكريم عندما يصل إلى سورة الرحمن هكذا يقول. قال تعالى في سورة الرحمن بعد أن يصف، يقول رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج إلى أن يقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ثم تقول الآية يا معشر الجن والإنس، تبين الجنة إلى أن تصل إلى النار. ماذا تقول؟ تقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هو بينكم إذا يرسل علينا نار، يعني فبأي آلاء ربكما؟ له عذاب هذا. ما أدري التفتوا الإخوة ولا ما التفتوا؟ التفت. لا لا، الآن أريد أن أقول أن القرآن، خلوا ذهنكم يمي، أن القرآن عندما يصف الجنان يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، وعندما يصف النار وعذابها هم فبأي آلاء ربكما؟ هي هذه آلاء لو نقم، هذه نعم لو نقم. تجد القرآن الكريم كما يقول أن الجنة نعمة، يقول أن النار أيضا ماذا؟ أيضا النار نعمة. لماذا النار نعمة؟ لأنكم بينكم وبين الله، إيش قد من عندنا إذا النار ما موجودة كان يعصون الله سبحانه وتعالى؟ 80% 90% من عندنا إذا النار ما موجودة يطيعون الله أو يعصون الله. فإذا وجود النار بالنسبة إلينا نعمة لو نقمة؟ نعمة واقعة. لو هذه النار ما موجودة احنا نطيع الله أو لا نطيع الله؟ لا نطيع الله. إذا واقعا وجود النار أيضا نعمة. إذا عندما يقول القرآن ورحمتي وسعت كل شيء، ليروح ذينك إلى أنه لحد النار ما هي هم رحمة؟ الجواب نعم أنها رحمة. ما أدري ملتفت لها النكتة، ها؟ وهي نكتة ظريفة. يقول يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا أخي نار جهنم يعني شنو آلاء ربكما؟ الآلاء ما هو معناها؟ ها؟ النعم. يقول فبأي نعم ربك تكذب؟ النار نعم؟ يقول نعم نعمة، لأن 90% من الناس إنما يعبدون الله خوفا ماذا؟ من ناره. وإلا هذول اللي يعبدون الله طمعا في جنته 9%. والذين يعبدون الله ماذا؟ لا خوفا ولا طمعا. اشقد هذولا؟ هذولا واحد. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين يقول: وذاك مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ذاك هو مو مقام كل أحد يعبد الله سبحانه وتعالى لا خوفا ولا طمعا. هسه تقول لي سيدنا ليش هالشكل تتهمنا؟ الجواب جملة واحدة. الله سبحانه وتعالى اشقد معطي ثواب لصلاة الليل. اقرأوا الروايات الواردة في ثواب صلاة الليل كثيرة لو قليلة. ومنو من عندنا يقوم صلاة الليل مولا؟ ها؟ إيش قد من عندنا يقومون لصلاة الليل؟ أما 90% عندنا يقومون صلاة الصبح لو ما يقومون صلاة الصبح. وين كان 5 دقائق باقي من الشمس؟ مو مهم، بس المهم يقومون لصلاة الصبح لو ما يقومون. ليش يقوم لصلاة الصبح؟ طمعا في الثواب لو خوفا من الخيزران ياهو منهم. ها؟ وإلا إذا كان طمع في الثواب هو كان يقوم صلي صلاة الليل هم بيثواب. إذن التفت جيدا، في الأعم الأغلب أن الناس إنما يعبدون الله طمعا. أين طمعا؟ لو خوفا. خوفا، فالله إنما خلق النار نعمة لو نقمة، ها؟ رحمة أو ليست رحمة؟ بلي رحمة. فلهذا التفت جيدا، هذه النار التي عندنا في الدنيا هذه أيضا رحمة. أما أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول بعد: خافوا من نار جهنم فإنها دار لا رحمة فيها. دير بالك عينك افتح، في كل مكان رحمته ممزوجة ماذا؟ مع غضبه. لا يوجد غضب محض إلا أين؟ في نار جهنم. بالك توصل هناك. سجرها جبارها لغضبه. بالك وإياك، بالك وإياك. إذن الآية المباركة قالت: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة وصف نفسه بهذين الوصفين، كلاهما يرجعان إلى ماذا؟ إلى الرحمة. ما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ هذان اسمان من أسماء الله. يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: الرحمن اسم خاص بصفة عامة، والرحيم اسم عام بصفة خاصة. الوقت مولانا قد باقي لنا أبو محمد بلي؟ ها؟ يعني مولانا الوقت ساعة احنا انتهى عندنا، ولكن بحثنا ما انتهى. هسه الاخوة اذا راغبين انه 5 دقائق يسمحون نكمل البحث، انا ما عندي مانع مولانا. طبعا هذا العدد الحاضر هنا والصلاة على اهل البيت بهذا الضعف واقعا مو من الانصاف. صلوا على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم، طبعا يكون في علم الإخوة عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم استعمل هذين الاسمين في مواضع متعددة. اسم الرحمن جاء في 169 موضعا في القرآن الكريم، واسم الرحيم جاء في 226 موضعا في القرآن الكريم. ما هو المراد من الرحمن وما هو المراد من الرحيم؟ في المقدمة لابد أن تعلم أن الرحمن في القرآن لم يستعمل إلا في الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أما الرحيم ليس كذلك، الرحيم هم استعمل في الله وهم استعمل ماذا؟ في غيره. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سلام الله عليك يا رسول الله، لك الحمد ولك الشكر أن جعلنا الله سبحانه وتعالى من أمتي من أرسل رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى الوقت والله ما يسع عنه هذه الجمل واحد يتركها. حتى أنت أربط هذه الآية المباركة مع قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن مظهر الرحمة الإلهية العامة من هو؟ هو الخاتم صلى الله عليه وآله. ورحمتي وسعت ماذا؟ كل شيء. فلو سألنا القرآن من هو ذلك المجسد للرحمة الإلهية العامة، من هو؟ ها؟ وما أرسلناك إلا رحمة، مو لأمتك، ها؟ لا لا، هسه إن شاء الله إذا حصل التوفيق وبقينا أحياء عندما نصل إلى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وفسرنا معنى العالمين في القرآن تفهم معنى رحمة للعالمين ما هو معناه. وانت الآن إلى الآن من تسمع عالمين عبالك جماد وإنس وجن وهذه المسائل، لا، القرآن له معنى آخر في العالمين سيأتي إن شاء الله. لا تخاف ليلتي أنا خلصت إن شاء الله، يعني مو بناء أنه نبقى شهرنا نمرك إن شاء الله، هذه الليلتي القادمة نخلص البحث إن شاء الله. إذن القرآن الكريم استعمل الرحمن في الله خاصة واستعمل الرحيم في الله وفي غير الله، استعمله في النبي قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ووصف المؤمنين بهذا الوصف قال رحماء بينهم، ورحماء جمع ماذا؟ جمع رحيم. من هنا تفهم هذه الرواية التي وردت عن الإمام الصادق قال الرحمن اسم خاص، يعني ماذا؟ يعني هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، أما بصفة عامة يعني يشمل الجميع بلا استثناء، مؤمن كافر مؤيد مخالف، الله سبحانه وتعالى ما عنده جهة معينة حتى ينطي الجهة ويمنع من جهة، لا كلهم جماعتهم، فيعطي للجميع حتى يعطي لمن؟ لإبليس. الله سبحانه وتعالى إذا يريد أن يمنع الحياة يستطيع أو لا يستطيع، ولكن رحمته تشمله أو لا تشمله، ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا اسم الرحمن عام يشمل المؤمن وغير المؤمن، المعتقد بوجوده وغير المعتقد، المطيع والعاصي، الفاسق وغير الفاسق، هذه صفة عامة للجميع. أما الرحيم ما هو؟ قال اسم بصفة عامة، اسم عام يعني مختص هذا الاسم بالله أو يسمى غير الله به يسمى، ولكن بصفة خاصة، خاصة للمؤمنين. هذه الله سبحانه وتعالى عند فد رحمة، هذه الرحمة مالت من؟ ها؟ مالت جميع الناس، لو خاصة بالبعض دون البعض الآخر، ها؟ فلهذا قالت الآية المباركة ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، هاي الرحمة الخاصة. إذن أنت إذا أردت أن تكون مشمولا للعنايات الخاصة للتوفيق الخاص طريقه ما هو بعد؟ طريقه الإيمان، طريقه التقوى، وإلا لا يمكن أن تكون مشمولا لهذه الرحمة بنحو عام وإن لم تكن مؤمنا. يبقى عندنا رواية مختصرة أنا كنت أتصور أن الوقت يسع نصل إليها ونقف عندها قليلا، ولكنه يظهر أن الوقت لا يسع. هذه الرواية وردت في كتب متعددة أن كل ما في القرآن في الفاتحة وكل ما في الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما فيه في الباء وكل ما في الباء في النقطة، وعلي يقول أنا تلك النقطة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الرواية واردة في ينابيع المودة الجزء الأول صفحة 68، وواردة في مصابيح الأنوار لسيد عبد الله شبر الجزء الأول صفحة 435. هذه من الروايات التي وقع فيها كلام كثير بين العلماء، وهو أنه في النتيجة ما معنى أن كل القرآن في الحمد، وهذا فهمناه فيما سبق بيناه، وأن كل الحمد في بسم الله الرحمن الرحيم، هذا واضح ما به صعوبة. لماذا؟ لأن سورة الحمد تكلمت عن التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، وأنتم تعلمون أن التوحيد نبوة معاد باقي الأمور كلها مرجعها إلى ماذا؟ إلى التوحيد، أصل الأصول، أول الدين معرفته. إذن والبسملة فيها توحيد أو لا يوجد فيها توحيد؟ نعم، الله الرحمن الرحيم. ولكن المشكلة وين فقط؟ المشكلة في أنه ما معنى أن كل معاني البسملة في الباء وكل ما في الباء في النقطة تحت الباء وأنا النقطة تحت الباء، هذا ما هو معنى؟ طبعا يكون في علم الإخوة العلماء هو مشتغلين على هذه الرواية، لعله أنا عندما راجعت كلمات علمائنا وجدت أنهم يذكرون 10 نظريات في بيان هذا المعنى، هو في نفسه يحتاج في المجلسين 3. طبعا من الواضح بأننا نحن لا نستطيع ولا يمكن أن نقف على تلك المعاني القيمة التي يذكرها علماؤنا لمثل هذه الرواية. ندعو الله سبحانه وتعالى لعلنا نوفق في مجالس أخرى أن نقف على بعض معاني هذه الأحاديث المباركة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.